بمثل هذا الضرب من التحميل. يعني ما نحصل عليه وراءه اشياء كثيره جدا ما نحصل عليها ولا يتمين الحصول عليها، ولا يمكن ان نبني ونسد هذه الفجوات بالتخمين فحسب. فالوقائع اذ لم يقل احد ان الوقائع المذكوره المذكوره الوثائق يمكن غدرتها على وجه القاطع بمثل هذا الضرب من التخمين اعتمادا على مجرد حسن المقابله وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفه دون تثبت من حصول التكامل بين تلك العصور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. اما الاستدلال بالاثار من النقوش او الحفريات ثم استنطاق الرمم فامر يحتاج الى كثير من التامل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للاشياء المعينه المشاهده في وقت واحد. يعني يكون قريبا جدا وتنظر كيف ينقل ويزور تدمير الجبل. واضح. فكيف بما بيننا وبينهم قرون صحيحه؟ فكيف الحال بتفسيرات المتاخرين لقرون طويله لاحوال اولئك المتقدمين واعمالهم؟ كما ان تعبيرات الناس عن الصور الحيه متباين كل التباين، فكيف هي عنها بعد ان رمت؟ كيف تلتفت جثثا ورمما باريه؟ اذا كان الانسان هو حي يفرض ان نستنطق كل ما عنده، فكيف تاخذ من الميت؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرايين على حد سواء. كما قلنا من قبل ان في مدرستين، في مدرسه الداروينيه التطوريه وفي مدرسه بتترجم الى ان التدين الفطري التوحيد هو الاصل. كلاهما يعتمد نفس هاتين الايه؟ هذين المنهجين اللي هو استنطاق الاثار القديمه والرمم الباريه او دراسة أحوال الجماعات الإديانات الجماعات المعاصرة المتكلمة الغارقة في التخلف. فكلا هنا يعني غير يعني منهج البحث غير صحيح. يزيد المذهب التطوري في كونه مبنيا على افتراض آخر، هو أن الملكات والأحاسيس الروحية كالقوى البدنية والمكتسبات العقلية والتجريبية، فكما أن الإنسان ينتقل في نموه البدني من الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة، قد يلوح أنه بدأ حياته الروحية بالسخط والخرافة ولم يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء. فزي ما فيما تطور في زعمهم في جسم الإنسان كذلك في تطور في عقيدته. وقد انتقد هذا القياس بأن المشاهدة من حياة الناس الروحية عدم التوافق في كل أدوارها جنبا إلى جنب مع حياتهم المادية، بل إنهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي النزال لا تنقطع إحداهما إلا إذا انقفضت الأخرى. وقليل من التأمل يهدي إلى أن محاولة قياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة نوعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم في تعرف ما كانت عليه بداية الأديان قبل فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ سهولة التاريخ إلى اليوم. المنهج الصحيح أن نتبع الأديان الموجودة الآن ونبحث في جذورها وفي أصولها منذ سهولة يعني البشرية إلى اليوم. فالمعروف بالاستقراء أن كل واحدة من هذه الديانات بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم خالطتها الشوائب والأباطيل مع تقادم زمنها، فالأشبه أن تكون هذه سنة التطور في الأديان كلها. يعني حتى عقيدة البراهمة مما يعني طالعته عما قريب بحث في غاية القوة عن يعني يعني هذا الكلام كنت قرأته من مدة بعيدة جدا للعقاد في كتابه مطلع النور أو مقالة البعثة المحمدية، فكنت قرأت فصل فيه يتكلم على أن هناك آثارا أو نصوصا في كتب البراهمة فيها بشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كنت أصدق كتب العقاد يعني جايب الكلام ده منين؟ ثم بعد ذلك مثلا لمدة طويلة أيضا قرأت في كتاب الرسول لسعيد حواء ايضا نقل عن العقاد في نفس الموضوع، ثم اخيرا وقعت على يعني بعض الوثائق فيها العزل عن الاوزان وبحث ارجو تاتي فتره اخرى اذا اردت اتكلم فيه بالتفصيل، بحث وافي جدا عن اصل الديانه البرهوميه الذي يثبت فيه الباحث ان هي اصل كلمه براهما في هذه اللغه السانسكريتيه القديمة هي أصلا بيجيبوا الحرف الأخير بيبدلوه مع المكان الحرف الأول لما يترجم بالعربي، فأصل براهما لو حطينا الألف الأول تبقى إبراهيم. واضح؟ فيقول إن 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 هذه الآثار الموجودة حتى الآن عندهم هذه أصلها صحف إبراهيم عليه السلام. هذه صحف إبراهيم وبيستدل على بعض الأشياء فيها إن اسم سارة موجود في هذا الوثائق، كذلك اسم نوح عليه السلام. العجب العجاب والشيء المذهل والمذهل وما كنت أصدقه من قبل حتى رأيته بعيني أنه مصور نصوص من كتب المرة هنا باللغة السانسكريتية في غاية الوضوح، والذي ترجمها رجل إنجليزي بيثبت فيها، ودي حقيقة في غاية العجب مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم هو كاتب فيه ماهمد مش محمد موجوده، فصار الرسول ياتي اسمه ماهمد. واضح؟ ويتكلم فيه على غزوه بدر، ومذكور فيه عدد المسلمين في غزوه بدر، ومذكور فيه من بعض النصوص اسم احمد بالضبط، يعني بدون اي تغيير كلمه احمد كما هي تمام عليه الصلاه والسلام. وفيها كلام على دخل احمد ومعه 10,000 مقاتل المدينه المباركه التي كتبها ان كن كرب، يعني المدينه التي لا تغزى، المدينه التي لا تغزى هي مكه التي لم تغزى ابدا. واضح؟ يعني حتى اصحاب لما رضي غزوها فعل الله فيهم ما فعل. فالشاهد انه يقول زياد دخل محمد او احمد دخل احمد يعني مدينة المقدسة التي بارك الله فيها ومعه 10,000 مقاتل، يعني هذه المدينة التي لا تغزى، إلى نصوص أخرى في غاية العجب وفيها مدح أيضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تذكرون الفرق الغاب ممكن نترجم لكم المقالات إن شاء الله، لكن الشاهد يعني إن يعني السنسكريتية دي بيقولوا إنها من ملايين السنين، طبعا فيها شيء من المبالغة، الملايين أعتقد بعيد أوي، لكن على اي احوال هي من اقدم الوثائق الموجوده، وفعلا ودي موجوده حتى الان في كتبنا، لكن قليل من يعرف هذه اللغه السنسكريتيه، حتى الذي قام بالترجمه رجل انجليزي يعني يعتبر محايد لانه يعني لا يشتبه انه تعمد تحريف او شيء من هذا، ومصوره الاصول نفسها مصوره وموجود علامه على الاماكن التي اسم النبي محمد او احمد صلى الله عليه واله وسلم. يعني هذا كله مما يؤكد ان الاديان الموجوده كلها، وكان الشيخ ابو بكر الجزائري حفظ الله سبحانه وتعالى ومتعه بالصحه والعافيه، كان الشيخ حكى مره سمعت له في احدى المحاضرات يقول مره كنا في المطار او في مكان معين في شرق اسيا، في شرق اسيا طبعا مليئه بالوثنيات والشركات وهذه الاديان، فبيقول ان وجدنا واحد قرب غروب الشمس في مكانين كده بيلف بينهم بيجري بينهم 7 مرات. واضح؟ فالشيخ استنتج من هذا ان هذه يعني كل شيء هم حركوه، لكن اصله يرجع الى الطواف بين الصفا والمروه. هكذا يمكن ان احنا نرجع للاديان الموجوده حاليا، ممكن لو نبحث في النصوص يعني كلها ترجع لاصل واحد وهو التوحيد. وهذه الحقيقه بلا شك لجميع الاديان التي كان اصلها سماويا ثم حرفت ترجع الى الاصل الذي نشات عنه كلها وهو دين الاسلام الذي هو دين يعني التوحيد. فكل واحده من الديانات سواء اليهوديه او النصرانيه او غيرها بدات بعقيده التوحيد النقيه ثم خالفتها الشواهد والاباطيل مع تقادم زمنها. فالاجزاء ان تكون هذه سنه التطور في الديانات كلها. العجيب بقى من الجماعه الباحثين في امر تاريخ الاديان شيء يعني لا يكاد يصدق من الاجحاف والبحوث والظلم وعدم الانصاف، ان الباحثين في تاريخ الاديان لابد ان يتجاهلوا الانبياء، يبحثون في كل شيء سرما ويستنطقون الحفريات والحجاره وكل هذه الاشياء، اما الانبياء فلا، لا يقبلون ان يعتبروا الانبياء مصادر للبحث عن تاريخ يعني العقيده، فيتجاهلون يغفلون اثار الانبياء ويتجاهلون كتبهم ويتعلقون بالواهي من الادله ورموز الاخبار والاثار. وتزداد الغرابه وتعظم المصيبه حينما يكون الباحث مسلما بناء المصيبه الاكبر، كمان باحث مسلم ويقلد هؤلاء الجهله في ان هو كمان يتجاهل تاريخ العقيده، لانه بحث علمي ورجل مش درويش واضح ما يجيش اسم الانبياء ولا القران ولا السنه، ازاي يتكلم عن الحاجات دي غير عن العلم في زعم هؤلاء الجهله. نعم. فيتابع غير المسلمين في مثل هذه الامور التي صرحت بها الرسالات السماويه وجلاها الدين الاسلامي بما لا يدع مجالا للشك، سواء بالنسبه لخلق الانسان، القران قطع وحكم حتما اكيدا في قضيه خلق الانسان، او تكوين الانسان ونظام حياته ودينه والحكمه من خلقه وولوده. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو المنهج العلمي، ولا تقف ما ليس لك به علم. القران ما اكثر الايات التي فيها لعلكم تعقلون، لقوم يعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتدبرون، كل هذا حث من القران على احترام المنهج العلمي الصحيح. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كانت وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول، فما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ إنه الوحي الإلهي وحده تماما. يعني العقل البشري يستطيع أن يتعامل مع الأمور الحسية فقط، ما يدرك بالعين بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالحواس الخمس، فهذه هي الأمور التي ممكن أن تخضع لظاهرة الإيه؟ ظاهرة ما يسمى الآن بالبحث العلمي التجريبي، التجربة والمشاهدة والاستنتاج، هذا فقط في الأمور الحسية. لكن فيما وراء الحس، هل العلم ممكن ان يناقش من حقه ان يناقش هل الجن والملائكه موجودون ام لا؟ هو عند هذه المنطقه يقول انا جاهل، هذا غير داخل كده، لكن من حقه ان يقول لا، هو فقط له ان يقول انا عند هذه المنطقه اتصف بصفه الجهل فلا ادري. هذا اي عقل يحترم نفسه يقول هكذا. لكن هل الجهل، هل عدم العلم يساوي العلم بالعدم؟ هل عدم علمي بما وراء هذا الجدار يعطيه الحق ان انبئ ان في شيء وراءه؟ فهكذا حقائق الكون الاعظم والاخطر والاهم هي الحقائق الغيبيه، والعقل لا يستطيع. يعني كان موتور بتاع ماكينه خياطه او موتوسيكل ممكن يشتغل سياره مكفاته او صاروخ بالعقل، ما فيش. فالعقل البشري طاقته محدوده، لا يستطيع ان يستوعب حقائق الوجود كلها. يعني القسم الاول والاهم والاخطر من حقائق الوجود هو الحقائق الغيبيه، واضح. لا يوجد سبيل على الاطلاق للوصول اليه الا عن طريق نافذه الوحي، من خلال الوحي نستطيع ان نطلع على ما يكشفه الله لنا من هذه الحقائق. بمعنى من خلال الوحي نستطيع ان نعرف ماذا حصل في بدايه خلق هذا الكون، مما خلق، ما الذي خلقه، ما هي صفات الله سبحانه وتعالى، ما افعاله، كيف، ماذا حصل مع الانبياء السابقين، ماذا سوف يحصل في المستقبل، سواء اسباب الساعه او في القبر او في حياه البرزخ، او تفاصيل مراحل البعث والنشور، او تفاصيل البعث والنشور نفسها ووقوف الناس للحساب 50,000 سنه، ثم بعد ذلك يعني يطير ورثهم الى جنه الاولار، ثم الجنه، ما تفاصيل حياتها وكيف نعيم عليها، والنار، وايضا تفاصيل الحياه. كل هذه لا يمكن العقل البشري ان يعني يدعي انه يستطيع ان يصل اليه. اذا بقيت اخطر منطقه من مناطق العلم واهم العلوم على الاطلاق التي تتعلق بمصير كل واحد من البشر، خلوده اما في جنه واما في نار، الى الابد بلا نهايه. المعرفه بمراحل القضاء والقدر بالتكوين يعني بكتابه المقادير قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والارض، تقدير الاحاديث في الميثاق، وان اخذ ربك بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، هذا الميثاق الذي كل واحد منا شهده. واضح؟ وان كنا نسيناه الان لكن الوحي اخبرنا به فخلاص يكفي ذلك في اثباته. ثم تقدير افعال الملائكه كلها وافعال الجن والشياطين الذين يرونها من حيث لا نراهم، كل هذه الاشياء العقل لا يمكن ابدا ان يدركها، فاقصى ما يستطيع العقل عنده ان يكون وان يقول ايه انا عند هذه المنطقه اتصف بالجهل، انا اتكلم فقط في الحسيات لكن ليس من حقه ان يتكلم في الايه الامور، يعني اكثر من سر حياتنا هو ايه الروح. ماذا يعرف العلم عن الروح؟ ما يستطيع، او العقل هل يستطيع ان ينكرها؟ لكن نلمس اثار الحياه، لكن ما هي الحياه؟ ما يستطيع احد ان يوجد تعريفا للحياه، لان الروح الذي يسر الحياه نحن ما نعرف عنها شيئا على الاطلاق. ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طبعا على احد التفسيرات كما ترى ان قسمها في تفسير سوره الاسراء. اذا الوحي الالهي وحده الذي هو قادر على ان يقنعنا على حقائق وليس نظريات، حقائق الماضي والحاضر والمستقبل التي تغيب عن عقولنا وحواسنا. انه القران الكريم كلام الله عز وجل الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك كتاب في الارض يوضح ويفصل تاريخ العقيده بصدق الا كتاب الله سبحانه وتعالى. ففيه علم رديء في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن ان يدرك هذا الجانب ادراكا واديا. لماذا؟ اولا لان ما نعرفه عن التاريخ الانساني قبل 5000 عام قليل، يعني لو رجعنا 5000 سنة فقط للوراء سنجد ان علمنا بالتاريخ البشري قبل 5000 سنة قليل جدا. اما ما نعرفه احنا مثلا حاجه زي الدوله العثمانيه ما عداش عليها يعني وقت كثير، والتاريخ كله جمل رأس على عقب، انقلب تماما رأسا على عقب. نجد ان حاكم في بعض البلاد مجرد ما يجي حاكم يعني بعد الحاكم اللي قبله فلازم يقول لك يعيد كتاب التاريخ الوطن ويعاد كتاب التاريخ من جديد حتى يخضع التاريخ لايه؟ لاغراض معينه. الجد التاريخ الحديث مش كده بس، لكن نفسه احياء ويزور تاريخها رغم عنه. فكيف بآلاف السنوات صحيح من أين لنا أن يأتي يعني بمصدر بشري يعتمد عليه في معرفة هذه الحقائق؟ فقبل 5000 سنة لا نعرفه من تاريخ البشرية شيء قريب جدا. طيب قبل 10000 سنة لا شك أنه أقل من القليل. ما قبل 20000 سنة مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. الأمر الثاني، الحقائق التي ورثها أو ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أكف الأمور. فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ لو جبنا مثال أي شخص عايزين ندرس تاريخه بدقة تجد صعوبة شديدة في أنك فعلا تستطيع الحكم بدقة على تاريخ، مثلا محمد علي فهو قريب مننا، فهتجد صعوبة في أنك أنت تستطيع أن تصل إلى تاريخ حقيقي مثلا بعض الشخصيات. كذلك هناك قسم من التاريخ المتلبس بالعقيدة، وهذا أمر مهم جدا حتى نقصد نحن استطعنا أن نصل إلى تاريخ العقيدة في الأرض بصورة أو بأخرى. طيب قسم كبير ومهم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض، إنما وقعت أحداثه في السماء. أصل قصة آدم عليه السلام، قصة آدم وحواء وما حصل في الجنة والأكل من الشجرة إلى آخره، هذا قسم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض وإنما حصل في السماء، فأنى لنا أن ندرك هذا القسم. لذلك كان الذي يستطيع ان يمدنا بتاريخ حقيقي لا نفس فيه هو خالق هذا الكون، وهو الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الغيب والشهادة ده التأثير ده بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة. ليس عند الله غيب. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض. يعني بشيء غير موجود. لأنه لو كان موجودا لعلمه الله. لكنه عدم. إذن وتوصلنا إلى المصدر الوحيد الصحيح الذي يعطينا حقائق قاطعة عن تاريخ الديانات الأولى وهو القرآن الكريم. نتفقح كلام الله أو كتاب الله سبحانه وتعالى ونستجلي تاريخ العقيدة من القرآن الكريم. نجد فيها أو في القرآن الكريم عدة يعني حقائق. الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا. موضوع القرد والشمبانزي وولاد عم وان الاثنين جايين من اصل واحد وحلقه مفقوده وهذا الغراء وهذا التخليق والدجل كلام باطل قطعا لا شك في ذلك. فادم عليه السلام خلق في اكمل صوره. بل الحقيقه ان موضوع التطور بالعكس. يعني هم بيقولوا الانسان تطور مش عارف من خليه ايه وحماض امينيه وكلام من ده وقاعد يتطور لحد ما وصل الاوضاع الحاليه. لا احنا بنعتقد العكس تماما. ان الانسان خلق في اكمل صوره ثم اخذ ينحدر في حجمه الى ما وصلنا اليه الان. فالانسان الاول او ادم عليه السلام اول بشريه كان طوله 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا في السماء يعني تقريبا عماره 14 دور دلوقتي تقريبا. 60 ذراعا في السماء هذا هو طول آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما زال الخلق يتناقص إلى اليوم. فآدم خلق من أول لحظة خلقا سويا مستقلا مكتملا. ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه وأنه خلق لغاية محددة وهي عبادة الله وحده. وأنه عليه السلام كان مؤهلا لذلك. خلق لعبادة الله ولتوحيد الله مؤهلا لذلك في اقصى درجات الكمال العقلي والبشري والنضج الجسدي والكمال البشري. اذا كان كل مولود يولد على الفطره فكيف ادم لا يكون على الفطره؟ واضح. فادم عليه السلام خلق مؤهلا من ناحيه ملكاته العقليه ان يصير مكلفا بان يامره الله بالتوحيد والعباده. ايضا الله سبحانه وتعالى عرف ادم على نفسه عز وجل منذ البدايه. لقد عرفه بربه ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. واضح. فدلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. متى حصل سجود الملائكة؟ بعدما علم آدم الأسماء كلها. إشارة إلى إيه؟ إلى أن آدم إنما شرف وفضل حتى سجدت له الملائكة بسبب الإيه؟ العلم. العلم. خلاف طبعا القصة بقى التزوير اللي حصل في التوراة قصة معتمدة عند اليهود والنصارى. في القضية دي طبعا دي نقطة الفراق أساسية بيننا وبينهم. المحطة الرئيسية من محطات الفراق في جوهر العقيدة. موضوع قصة آدم وكيف تفهم قصة آدم عليه السلام. نعم. فهم عندهم ان ادم لما اكل من الشوكه الصغيره حواء اللي حررته وده سبب موقفه المعادي من المراه. المراه دي رمز الشر وهي جنابه كل المصائب على البشريه. ولذلك قاطعوا الزواج ووصفوها في اخف الاوصاف. ماشي عن هذا التصور التوراتي المحرف ان حواء هي التي حررتها اكل الشجره وهذا تجنبت في كل المصائب. ثم ان ادم لما اكل من الشجره رضي الله سبحانه وتعالى عليه وطرده من الجنه الى الارض. واضح. وادم صار ملوثا بالخطيئه وكذلك كل ذريته الى نهايه البشريه. الى نهايه البشريه كل واحد يولد ملوثا بخطيئه ادم. يعني كل واحد مننا ومن قبلنا ومن توفات بعدنا يولد ملوثا بخطيئة ادم وملعونا بلعنة هذه الخطيئة. التجان بقى عندهم في الزعم. في زعمين مرة يقولوا ان الصلب المزعوم انما كان من اجل الايه؟ الفدائي البشرية بسبب هذه الخطيئة والعياذ بالله. واضح. مرة أخرى يقولوا إن التعميد التوصيف ده علشان يعني الولد يعني يزول عنه هذه اللعنة. واضح. إلى آخر هذا الكلام وهذا التخريف. فموضوع الخطيئة الأصلية وتوريث الخطيئة البشرية لأجل هذه عمود من أعمال هذه العقائد يعني المحرمة. فالقرآن دل على أن آدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الملائكة بالعلم ثم أسكنه الجنة هو وزوجه. وقلنا يقول تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام لما يعني ارتكب الذنب او عصى امر الله تعالى تاب الى الله فتاب الله عليه. وهذا واضح ومقطوع في القران الكريم انه تاب الى الله فتاب الله عليه ومحى عنه كل اثر من هذه الخطيئه. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه فانتهى يعني. ولكن قضى الله وقدر ان يهبط ادم وحواء الى الارض لحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. فادم لما انزل موضوع الخطيئه هو موضوع يعني هذه المخالفه التي وقعت في الجنه كان انتهى تماما بنزول ادم. النص واضح تماما انه تاب فتاب الله عليه فقبل توبته ورجع من ذنوبه بريئا تماما ثم اغفر الى الارض. فليس هناك يعني اي اصل صحيح للعقيده التي تقول انه نزل بالخطيئه ولم يتب الله عليه بل ورث الخطيئه الى كل الاجيال التي تاتي بعد ذلك. هل يخطر في بال عاقل ان يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها عرف الاسماء كلها وكرمه الله وخلقه بيده وأجل له ملائكة كل هذا التكريم وهذا التكريم يعني آدم عليه السلام كان يعرف كل هذا ولا يعرف الله لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه مع أن آدم كان يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يفترون عن ذلك. وأضف أيضا إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه في تكليف شرعي لأنه عنده أهلية للتكليف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هذا تكليف. فالتكليف معناه أنه في قمة الإيه يعني عنده مؤهلات التكليف أنه عاقل وناضج مش قرد ولا شمبانزي ولا ابن عم الشمبانزي الآخر هذا الهراء. فالله سبحانه وتعالى أمره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما أمرهما بسكن الجنة والاكل منها في الشتاء الا شجره واحده نهاهما عنها وحذرهما عاقبه قربها. كما اخبر تعالى ادم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه ابليس لعنه الله وان مغفه اطاعته خروجهما من الجنه وحصول الشقاء لادم فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. طبعا هل هذا يتنافى مع الكلام الذي قلناه؟ لا، لان الخروج من الجنه داخل تحت الايه؟ تحت المصائب ام الذنوب؟ تحت المصائب. الخروج من الجنه داخل تحت ايه؟ المصائب. ولذلك يعني يصح فيه الاحتجاج بالقدر لانه مصيبه. اما لو كان من المعائب فما كان يعني يحتاج فيه القدر. في المعائب في الذنب ادم قال ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاصرين. فتلقى ادم ربي كلماته فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. فالخطيئه انتهت خلاص عفى الله عنه وكفيها. لكن قدر الله سبحانه وتعالى لادم وحواء مصيبه ابتلاء وهي ان يهبطا الى الارض لحكم جليله يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففي مرحله الذنب والتوبه منه فهذا استغفار من الايه؟ من المعائب او من الذنوب ولا يصح الاحتجاج فيها بالقدر لان ادم لم يحتج ولم يقل لله سبحانه وتعالى انت قدرت علي ذلك وانما ما احتج بالقدر لانها معائب انها ذنب. وفي الذنب يجب ان تستعمل ما ينفعش الانسان يرتكب الذنب ثم يقول قدر الله وما شاء فعل الا لله وانا اليه راجعون. لان ليست مصيبه لكن يقول استغفر الله. أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر، القدر يحتج به على إيه؟ المصائب وليس على المعائب. فالمصائب التي لا يد لنا فيها شيء مكتوب علينا خلاص نستنكر يعني إيه؟ نرضى بقضائنا. فإهباط آدم من الجنة كان من المصائب على البشرية. ولذلك في الحديث المعروف لما احتج آدم وموسى حصلت مناظرة بين آدم وموسى، موسى عليه السلام قال لآدم يعني أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فرد عليه آدم عليه السلام حديث متفق عليه، قال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده إلى أن قال هل ترى ذلك يعني كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة، بالنظر أن آدم بين لموسى أن إهبافي إلى الأرض هذا كان مصيبة كونية قدرية، قدر مكتوب لا يد لي فيه ولا أستطيع تغييره. واضح؟ نعم. ففي فرق بين المخالفه التي ارتكبها ادم وحواء، تاب منها ومحي اثرها تماما، ومع ذلك من شؤم هذه المخالفه انها تسببت في مصيبه اهبافه وذريته الى الارض. في فرق بين الاثنين. فاذا يعني فالله تعالى لما خاطب ادم وقل لادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما الى الجنه فتبقى، ولم يعص الله تعالى آدم عليه السلام متعمدا، قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال تبارك وتعالى أيضا فيما فعل إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني آدم عليه السلام لماذا أكل من الشجرة؟ لأنه ما صدق أبدا أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا. ما عاش آدم في عصرنا حتى يرى اليمين الغموض والشهود الواقفين بالاشجار والخلود امام المحاكم، لا، لكن اول حاجه في تاريخ البشريه ما تصور ابدا ان مخلوق قلبه يطاوعه ان يحلف بالله ويكون كاذبا. فلذلك ابليس خدعه وغره بالقسم وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغروره، فدلاهما بغروره زي الشخص اللي كان بينزل دور على ميه في الصحراء، لقوا كبير نزلوا واحد بالحبل او البل ونزلوه عشان يجيب ميه، فوجدها غرور خلاص ما في ماء في الجبل جاف، فدل هو بغرور يعني لا حاصل وراء ما فعله. وقال كما اني لكما لمن الناصحين فدل هما بغرور، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا خطاب متوجه منين؟ لعقلاء عندهم أهلية التكليف. بعدما بعد هذه المخالفة من آدم وحواء لها الله يعني وحصول ما حصل من بدو السوءة، قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مهم جدا ان ايه نعرف ان المعصيه او المخالفه، وان كان كلمه معصيه في حق ادم ايضا فيها نظر، المعصيه هي بالنسبه لمقام ادم، لان الانبياء ما يظن انه معصيه صادره منهم لا يخرج عن احد احتمالين، اما ان النبي يكون اجتهد فظن ان هذا الشيء مما يرضي الله فيبين انه مما يغضب الله، او انه من باب ترك يعني ايه الاول، اما ان النبي يتعمد معصيه فهذا يعني ما لا يكون. ادرك ادم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه اثر هذه المخالفه فندم على ما حصل وتوجه الى الله تعالى طالبين او طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبغلب النفس. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. طيب هذه الكلمات تاملوا فيها، ربنا يعني عرفوا ربهم ولا ما عرفوش؟ وليس بيكتشفوه الاول يعملوا الاحجار وبعدين الاشجار وبعدين الكواكب على حد ما اكتشفوا في الاخر، لا، ده ادم من البدايه قال ربنا يعرفون الله سبحانه وتعالى ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. هذا علم ومعرفة بأسماء الله وصفاته لنكونن من الخاسرين. فهذه التوبة وهذه الإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته. وكان هذا كان قبل أن يهبطه الله إلى الأرض، وبعد أن أهبط الله تعالى إلى الأرض ذكره بعداوة إبليس له وأنه مصدر شر له وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى. قال تعالى ثم لتناه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى. كل هذا خطاب لمن؟ هذا محوط. ثم نريد هذا البعض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة يعني يوم القيامة إثبات يعني آدم كان مؤمن بالبعث والنشور ويوم القيامة والحساب وكل هذا. وقال تعالى عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا فيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي نستخلصها إذا رجعنا للقرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد الصحيح لدراسة أو تتبع تاريخ تدين البشر. أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله، وأنه خلق مؤهلا لذلك، وأنه عرفه على نفسه منذ البداية ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. حقيقة أخرى ندركها أيضا من القرآن الكريم وهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. والفطرة لغة من فطر الشيء يفطره يعني يشقه وتفطر تتحق. فالفطر هو الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. وقال تعالى إذا السماء انفطرت أي انشقت. وقال وهو في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه تتشقق قدماه، وهذا رواه البخاري. والفطر الابتداء والاختراع. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني أنا ابتدأتها. هذه الكلمة وردت في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هنا أتت بالمصدر لكن أتت في بعض الآيات بصيغ أخرى كلها ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق. هذا كله من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فمما لا شك فيه وهو ينبني عن الأدلة الواضحة أن الفطرة هي الإسلام. اصطلاحا الفطرة هي الإسلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. فدلتنا قصة آدم عليه السلام على أن آدم كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام وإنما هو عام في كل مولود. فهذه حقيقة ثانية ندركها من القرآن والسنة أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فالدليل على هذا هو هذه الآية التي نتوقف عند هذا الوقت الطويلة. قول الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني قومه له واجعله مستقيما متوجها له. نعم فهذا فيه يعني تشبيه له بمن أمر بالنظر إلى أمر وعقد فرضه به وتسديد نظره وتوجيهه وتوجيه وجهه له لمراعاته والاهتمام بحفظه. أنا ضربت لكم مثل الأسبوع الماضي كي لا تنسوا هذه الحقيقة. أقم وجهك نقدر نقول إن طبيب الرمد أن يعادك على المقعد كل غرفة مملمة وبيضيق ضوء يقول لك بص على اللمبة اللي هناك دي يعني إيه باللغة العربية يقول أقم وجهك لهذا المفتاح أقم وجهك، يعني ثبت وجهك إليه وثبت عينك عليه واجعل كل اهتمامك منطقا عليه. فهذا معنى أقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا نائلا عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام. فهذا معنى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرك الله. يقول ابن كثير فثبت وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. فأقم وجهك يعني اثبت واستمر على هذا الدين الذي شرعه الله لك، الذي هو دين الحنيفية. لماذا يسمى ملة الحنيفية؟ لأن الحنف هو الميل. في بعض الأطفال عندهم مثلا الكفاح أو هذه الأساس وإيه رجلهم قواسة كده، ده حنف، حنف الصف فالأحنف، ففي ميل في الصف. كذلك هذا مكان النقط. فحنيفا يعني مائلا عن الأديان، انظر الأديان الأخرى واشفر بها إلى الإسلام وتوجه إلى دين الحق الذي هو دين الإسلام. هذا معنى الحنيفية، حنيفية الإعراض والكفر بالأديان الباطلة، أن تتبرأ من كل دين باطل ثم تسدد وجهك وقلبك وتثبت على دين الإسلام بعدما تعرض وتميل عن الأديان الباطلة. وكل ابن كثير فأقم وجهك للدين حنيفا فتسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية، ملة إبراهيم التي هداك الله لها وكملها لك راية كمان، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الفطرة مش بعيد عننا، الفطرة كل واحد منا يحسها في نفسه، الفطرة موجودة في كل إنسان، فطرة أن كل إنسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله. ولذلك تجد مهما الإنسان بلغ من الكفر والعصو عند الشدة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في غاية الإخلاص. اليوم في نشرات الأخبار حافظ الأسد النكيري، حافظ الأسد لأن طبعا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله في جفاف شديد جدا في سوريا الآن منابع المياه، طبعا مشاكل تآمر اليهود مع الأتراك القصة المعروفة وبناء السدود على الأنهار تمنع دخول كمية من الماء إلى سوريا، فحصل أن جفاف شديد لا توجد أمطار ولا سلوك ولا شيء من هذا في سوريا. حفر الأسد نفسه وما أدرك ما حفر الأسد، الجزار الدموي السفاح، ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بأن يخرج اليوم الجمعة لصلاة الاستسقاء ويصرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يفرج هذه الكربة التي تهدد الحرفة والنك في سوريا. وخرج وزير الأوقاف يطالب السوريين بأن يتوبوا إلى الله من جميع الذنوب ويصوموا 3 أيام، يعني الثلاثة الأربعاء والخميس قبل صلاة الاستسقاء يوم الجمعة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الكرب عن إخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمتك. لكن الشاهد أن عند الشدة الإنسان يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا لنا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف الإنسان مهما بلغ من عدوه وإعراضه على الله عند الشدة تستيقظ رصيد الفطرة. الفطرة دي أنت خلقت بها من يوم أن جئت إلى هذه الدنيا. طب حد يقول اشرحوا لي معنى الفطرة، الفطرة أنت بتحسها. الفطرة هات أي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعلمش فلسفة ولا تكمل الأفكار المخربة، هتجد اللي هو موضوع الإيمان بيقول إن هذا شيء بديهي جدا عندي، لأن الفطرة تساعده على ذلك. فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدأ طبعا بيمر بمراحل معينة، هو يعني إن هو ينجذب إلى الاعتراف واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وحتى في العلوم النفسية يسموا مرحلة المراهقة بذات المرحلة الأولى في المراهقة بيسموها مرحلة اليقظة الدينية. ودي ملاحظة في كل البشر، لأن الدراسات دي بتهتم بالبشر بغض النظر عن الأديان والأجناس إلى آخره. فهم بيرصدوا وبيسموها مرحلة اليقظة الدينية، يقول لك إن بيجي له فترة في بداية البلوغ والتكليف يتنفه جدا الشعور الديني عنده. لماذا؟ لأن بيجي بداية النضج الحقيقي بالطبيعة الآن إنه يتدبر ويتفكر ويصل إلى النتائج، ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة النضج بقى فيها. واضح. ولذلك الشرع هذا هو يعني حكمة من حكمة الشريعة، الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد البلوغ، لماذا؟ لأنه في الحقيقة يمكن العقل وصل لمرحلة النضج الكامل. واضح؟ إلا إذا كانت الفطرة تم إفسادها وتخريبها بتأثير البيئة كالوالدين أو أي ذلك من المؤثرات البيئية. تحرفها عن الطريق وتردها عن الحنفية. واضح؟ نعم. فطبعا لما تقول إنسان يولد على الفطرة مش معناه بنقول إنسان يولد عالما ويعرف التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأدلة والأسماء والصفات، لا. معنى أن كل مولود يولد على الفطرة يعني استعداد، يولد مهيئا لإيه؟ لأن الفطرة نور الفطرة ينطبق تمام الطبق على نور الوحي كما قال تعالى فيهما نور على نور. ولذلك الإسلام ما تجد أي مشقة في الالتزام بأحكام الإسلام، دائما الإسلام يتوافق مع الفطرة في كل شيء بخلاف الأديان الأخرى التي لا تراعي هذا التوافق، بالعكس تكلف الناس فوق مقتضى يعني فطرة مثلا كتحريم الزواج أو تحريم الطيبات في الرهبانية أو غير ذلك، فطرة لا تطيق وتتمرد. أما الإسلام فكل شيء وسطية، كل شيء فطرة، فهو أعظم ما يمدح به دين الإسلام أنه دين الفطرة. ما هي الفطرة؟ أنت يعني تجدها في نفسك، أنت تحس بها، حتى الكافر المشرك يحس بها وقت الشدة، الرصيد المتبقي من بسيط الفطرة الذي لم يحصد هو الذي يجعله يتوجه إلى الله بأقصى قوة وإخلاص، ولذلك يستجيب الله له، مع أنه كافر، لكن أنه دعا الله مخلصا له الدين، دعا الله مخلصا. سيدة البشاميل كان بيرد فيه على الملاحدة السعوديين، فالمهم حكى قصة واحد من زعماء السعوديين مش فاكر هل هو مارس ولا انجل، بيقول هو على فراش الموت من شدة سكرات الموت قال يا الله، نادى هم يعني كان حياته كلها حرب للإسلام ونصر الحد، نادى وقال استغاث يا الله. فطبعا استغرب الحاضرون كيف ان هو الشيخنا اللي عندنا الحد وجاي دلوقتي يقول يا الله. فالشاهد هذا شيء معروف ان جميع حتى الكافر المشرك وثني يهودي نصراني اي نوع من الكفار حتى المسلم العاصي طبعا عند الشده ينجذب يعترف بايه رغما عنه بهذه الفطره ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تفسيرها على قولين، الاول انها خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تغيروا الناس عن فطرتهم، حافظوا على فطره الناس ولا تفسدوها ولا تصدوهم عن سبيل الله الذي هو التوحيد. هذا هو الاحتمال الاول، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الإنسان، يعني كأنه إيه مثل لا ضرر ولا ضرار. نعم. القول الثاني إنها خبر على بابه، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. لا تبديل لخلق الله أن كل من يخلقه الله يخلقه على الفطرة مهيئا للتوحيد، فالأصل في الإنسان هو الفطرة والاستقامة على التوحيد. الشكل هو إيه؟ طارئ، ضد طارئ، لكن الأصل هو التوحيد في كل الناس. وخلق الله لا يبدل، لا يوجد واحد يولد عنده فطرة والثاني ما عندوش فطرة، أو واحد فطرته فاسدة والثاني فطرته جميلة، جميع من يخلقه الله لن يمثل خلق الله ولن يفاوت بينه، وانما الجميع يولدون على الفطره. فسر البخاري قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لدين الله، لدين الله، واستجهل بان قوله تبارك وتعالى خلق الاولين يعني دين الاولين، ثم قال والفطره الاسلام. فاقم وجهك للدين الحنيفة، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على التوحيد ثم حصل فيهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال تعالى وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ففي هؤلاء الآيات الكريمات دلالة على أن الدين الحنيف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاسلام. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى كان الناس امه واحده ان الناس بقوا 10 قرون 1000 سنة على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطلوع الشرك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او يمجدان كما تنفذ البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء. ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه اقرأوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها وهذا رواه البخاري ومسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره طبعا المقصود هنا المولود من بني ادم ما من مولود اي ليس مولود من بني ادم الا يولد على الفطره اي على الخلقه الاسلاميه والمراد الدين على الدين الاسلامي كما في قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس علينا. وهذه الفطره قيل هي الايمان المعهود الذي اخذ الله به علم على بني ادم الميثاق يوم قال لهم الست بربكم قالوا بلى. واليها يشير قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا اي اثبت على ايمانك القديم الواقع منك في عالم الذر يوم قال تعالى الست بربكم قالوا بلى. وهذه الفطره هي فطره الاسلام السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. تفسير الفطرة بأنها الإسلام طبعا يؤيده أمور عديدة منها الروايات المختلفة الألفاظ المتفقة المعاني والتي يفسر بعضها بعض مثل بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الملة في بعض الروايات إلا وهو يولد على الملة وفي أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة ملة الإسلام. هذا أول شيء إن الروايات المختلفة والروايات طبعا كلها صحيحة يفسر بعضها بعضا. ثانيا قول أبي هريرة في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع رجل عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا وهو رضيع فقال نعم لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن لغية وإن لغية يعني أو من الغي يمكن أو مقصود لبغية يعني لو حتى المولود هذا ثمرة يعني زنا وأمه بغي فيصلى على هذا المولود يصلى لمن الزهر يقول يصلى على كل مولود متوفى وإن لبغية يعني من ولد الزنا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام وأفقد واضح ولد على فطرة الإسلام. وأيضا نظرة للمولود الزنا بأنه شر ثلاثة أو أبو أسفرهما ما أقصد هذا يعني بعض الناس يقولون إيه إن هو في حديث مثلا ولد الزنا شر ثلاثة فبعض العلماء إما لا يصححونه والبعض يؤوله شر ثلاثة يعني إن سار على سيرة والديه لكن علماء الذين رفضوا الحديث قالوا لو كان ولد الزنا شر ثلاثة أو أنه يكون في النار طبعا هذا يتنافى مع إيه قاعدة أساسية ألا تزر وازرة وزر أخرى هذه من قواعد البديهية في الإسلام. الأمر الثاني قصة المرأة التي الغامدية التي زنت وحملت من الفتاح فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تزرعها حتى تلد فلما وضعت أتت بالغلام فقال انتظري حتى يفطم فأتته وهو إيه معه كثرة من الخبز قوي على الطعام ويعني كان على انتصاب طبعا. لو كان هذا الولد شر ثلاثة لا رجم وهو في بطن أمه لاتحقه أيضا الرجل واضح. لكن هذا يعني احترام لحياته لانه يولد على الفطره، لا ذنب له على الاطلاق في خطيئه ابويه. واضح. فلذلك يقول الامام الزهري يصلى على كل مولود متوفى وان كان لبغيه اي من ولد الزنا من اجل انه ولد على فطره الاسلام. وأفتى الزهري رجلا عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة، يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. في دولة الإسلامية مات الأب والأم مثلا كفار، هذا الولد يحكم بالإسلام لأنه داخل على إيه؟ على أصل الفطرة. وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. يعني أطفال يهود والنصارى والملاحدة والبراهمة والزرادشت وكل هؤلاء الناس أولادهم قبل البلوغ ما زالوا مسلمين. نعم. الدليل الرابع في نفس هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هي الأصل، فأبواه يهونانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام، فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره، لم يقل أو يسلمانه، وإنما قال الهوزان أو النصران أو يسلم ولم يذكر الإسلام، فجمع أن الفطرة هي الإسلام. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليما ثم جزعت بعد ذلك، يعني أي بهيمة قطعت أذنها، هي لما خلقت مقطوعة الأذن، لا خلقت سليما ثم طرا عليها الفساد بعد ذلك. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يقرا عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي طرا على البدن بقطع الاذن يقابله العيب الذي طرا على العقيده وعلى الجسم وهو الكفر. نعم. اذا هذه الفطره كما قلنا هي فطره الاسلام والسلامه من الاعتقادات الباطله والقبول للعقائد الصحيحه. فحقيقه الاسلام ان يستسلم العبد لله لا لغيره، وهذا هو معنى لا اله الا الله. فالقلوب مفخوره على الافتقار الى الله، وهي لا تقنع بمحبوب سواه ولا تطمئن اليه. فاذا احبت الله عز وجل ووحدته سكنت واطمأنت الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل الفطره مع الحق كبصر العين مع الشم، فكل ذي عين مبصرة لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه يرى الشمس. والعقائد الباطنة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس. كما أن كل ذي حس سليم يحب الحلو إلا أن يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلو في فمه مرا، ومن يكن فم مريض يجد مرا به الماء الزلالة. ولا يلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل، بدليل واضح جدا. يعني لا يتمنى أحد أن كل مولود على الفطرة أن يولد عالما بالتوحيد والنبوات والإلهيات والرسل إلى آخره، لا. المقصود والدليل طبعا ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فليس المقصود أن يولد عالما بهذه الأشياء، ولكن المراد بذلك سلامة القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير أن يخضع لمؤثر خارج من الشياطين أو من الوليين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما، لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتخليل الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني مع ذلك أن الإنسان يولد مسلما بالإيه؟ بالإمكان، بالقوة كاملة، في قوة ما لم تأتي يعني مؤثرات دينية تحركه فإنه ينجذب ويجري في نفس المجرى، مجرى التوحيد والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويعني الاعتقاد السليم. فالبذرة موجودة في الطفل، البذرة موجودة، فينمو الطفل رويدا رويدا، وتبدأ هذه الفطرة في كل مرحلة تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فنلاحظ في فترات معينة فترات انتباه عند الطفل يكثر فيها الأسئلة، ونحن للأسف الشديد نتطرق في موضوع أسئلة الأطفال صاروخات في غاية التقصير، لأن الموضوع أسئلة الطفل هو شيء طبيعي جدا أنه في مرحلة معينة يحاول يستكشف نفسه، يستكشف العالم من حوله، يبدأ يسأل أسئلة، فبتعكس أن الفطرة بدأت تستيقظ، البذرة بتكبر وتنمو كل ما بيدرك كما أنه ينمو في جسمه، ينمو في ملكاته العقلية، ينمو في عواطفه، ينمو نموا اجتماعيا، في نمو روحي. فتبدأ بذرة التوحيد اللي هي بالروح فيه أصلا تنتبه وتستيقظ كما تستيقظ كل الطاقات الكاملة في هذا يعني المخلوق. فيبدأ يسأل، فهي مرحلة طبيعيا أن يعطى نصفة لا يعطيه في بعض المراحل العمرية الأطفال قدرة على الاستيعاب، قدرة عجيبة جدا على الاستيعاب أكثر قدر من المعلومات. ففي هذه الحالة إحنا بنظر أن الإنسان اكتساب إذا لسه بس نروح يلعب أو نكذب عليه ساعات في الأجوبة أو نهرب أو نمل، لا، لأن موضوع الأسئلة بتفضل أنه قدام يعني اللي بيتم فيه بالتفصيل، اللي بالعكس ينبغي الاهتمام والإدخال ومخاطبة الأسلوب الذي يتناسب مع عقليته في هذه المرحلة. هذا شيء ملاحظ، يأتي الطفل في مرحلة يكثر جدا الأسئلة، السبب زرقاء ليه؟ والشمس بتروح فين؟ وأنا كنت فين قبل ما أجي في الدنيا؟ إلى آخر يعني هذه الأسئلة التي لا تكاد تندمج. فمن يقول لك من رفع السماء؟ لماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ ليه الشمس تروح في الليل؟ طيب النور بيروح فين لما تيجي الظلمة؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ ما هي نهاية الأرض؟ لماذا بعض الزهور تخرج منها روائح مثلا عطرية والبعض الآخر مفروش؟ أنا جيت منين؟ كنت فين قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه الأسئلة بتعكس الفطرة المغروسة في أعماق نفسه، ولن تبدأ الآن في الاستيقاظ تبدأ تتحرك لتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة واستعدادها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإدعاء له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. بمعنى لو افترضنا طفل صغير مولود حديثا ومفيش حد خرطه على تقلق وسائل إعلام ولا تعلم ولا أب وأم كلموه، انعزل تماما بس وفرط له أسباب الحياة وبقي على ذلك من الأكل والشراب والهواء إلى أكل وبقي على ذلك إلى أن بلغ وكلف، فهذا الإنسان سوف ينتجل التوحيد بمجرد أن يصل وحد يكون انتهى يعني من الاطمئنان إلى عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأنه حد تعلمه بتأثير الفطرة وحدها. كما انه يولد على محبه ما يلائم بدنه من الاغذيه والاسلوب. انا صراحه الطفل تيجي تعطيه طعام بيعمل له اختبار الاول، بيقفل بقه كده بقدر محدد عشان ما تدخلوش حاجه هو مش عايزها، لازم الاول يختبر ويدوق عجبه ويكمل الاكل، ما عجبوش يلقظه. فله ميول وله محبه، اشياء يحبها تناسبه ويبغض اشياء لا تناسبه. كذلك مما يحبه الانسان هذه الفطرة والنزوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وآية ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الله العامة. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا حتى لا حاجته. يعني كانت النملة، انت لو حاولت تقلل النملة بتهرب تروح وتيجي، او الحشرة اي حشرة تحاول تقليها بتهرب، ثم النملة تجيب السكر والطعام وتحوشه وتتذكره، تحرص على جلب ما تحب ما ينفعه وتحرص عليه. كذلك هذا الإنسان أولى أنه يحب يعني ما يجلبه إلى هذه الفطرة، لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادات الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. فلو بقيت الفطرة بدون تأثير سيء من البيئة تبقى سليمة ويمشي في المجرى نور على نور، لكن إن عرض لها ما يفسدها مثل ما يأتي الإنسان مرض الأصل أن يضيقه له مذاق معين، لكن ممكن كان يجيله مرض يشعر بالمرارة في الايه؟ في الريق. فده هل لأن الريق يعني ليس هذا خلاف الأصل، الأصل أن عدم وجود هذا، لكن طرأ مرض يفسد عليه هذا الأمر. كذلك ما ولد عليه الإنسان من الفطرة، وذلك الفطرة شتى باللبن، بل كانت هي بالفعل اللبن في تأويل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له أطفت الفطرة أو هديت للفطرة. ف إيش معنى اللبن بالذات؟ هل هناك أنسب للتجذير بدل الفطر من اللبن؟ ما حصل على الإطلاق إلى اليوم، ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء يماثل لبن الأم. أفضل غذاء يوقع على الإطلاق من الوضيع هو لبن الأم. فكما أن اللبن غذاء بدنه، كذلك الفطرة غذاء روحه. فطرة التوحيد غذاء روحه. نعم. فمناسبة اللبن لبدنه وطلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وطلاحه بها دون غيره. فالإنسان إذا فسدت فطرته بعوامل البيئة المحيطة فيلجأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معناها إيه؟ معناها أنه كان معاهم هدى وبدلوه بالإيه؟ بالضلالة. خدوا الضلالة ودفعوا ثمنها وسلمها الهدى، معناها أن هم أصلا كانوا على هدى. ما هو هذا الهدى؟ الفطرة. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وقفروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذلك الحديث الشريف يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو الحرف يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه، أي يجعلان يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصرانه، يعني يجعلانه نصرانيا إن كان نصرانيين، أو ينجسانه، أي يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. إذا بناء على هذا الكلام لا يصح إن واحد يقول: طب أنا الصح إني أفك في ديني لأن أنا مسلم علشان أبويا وأمي علموني الإسلام. لا، هذا غلط. مع الإسلام بالذات غير صحيح. في حالة النصراني صحيح تقليد، عاشوا كما عاش آباؤهم لهم سلفوا وأولئك الدين تقليدا كما وجدوا، لكن مع المسلم لا يصح هذا بناء على هذا الذي ذكرناه اليوم أو الليل. فينفعش واحد يقول: أنا أسك صوت الإسلام، أنا برضه مش مسلم إلا لأن أبي وأمي علماني الإسلام وربينا عليهم. لا، أنت مسلم لأنك توفرك على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فلا يذهب إلى بعض الضالين من أهل الكلام أو الفلاسفة اللي يقولوا إن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة السك. لا، من المن قال هذا؟ الفطرة تتعارض مع هذا السك. السك ده بناء. وبعدين إن واحد عنده قدر من الإيمان والسكينة والاطمئنان بالله ربنا والإسلام دينا وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. طيب هيسمع كلام الفلاسفه ويبدا يشوف، يقول له هو لو هيشوف بقى يكون يمثل ولا يكون صادق في الشك؟ شك صحيح يهد ما عنده من العقائد. طيب لو هدها وقبضت روحه على الشك والعياذ بالله، كيف تكون خاتمته؟ فالشك فلا، يعني لا تخدعوا بهذا الكلام الذي يقول الجهله الذين يجحدون نعمه الله ويمددون نعمه الله كفرا. فانت ربنا عافاك من الشك ومن عذاب الشك ومن وساده الشك، احمد الله على العافيه واشتغل بتقوية الإيمان. أما أنك تقول أن أنا مسلم لأن أبي وأمي كانوا مسلمين وفلان أبوه وأمه كانوا نصرانيين فنصراه إلى آخره، لا، مع غير المسلمين هذا كلام صحيح. أما مع المسلمين الأمر ليس يرجع فقط إلى تأثير البيئة، لكن يرجع إلى تأثير الفطرة. الفطرة فأنت مسلم لأن الله فطرك على الإسلام. وأنا ذكرت لكم الأسبوع الماضي قصة ذلك الرجل الذي نصراني أسلم، وكان السبب كلمة سمعها، كان عنده حوالي 12 سنة، اتأخر أبوه في التوقيف في التعميد، فراح التوقيف شاف الولد يعني كثير ازاي ما جابوش بدري يعملوا له غطاء، فقال له انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي 13 سنه ده كبير. الاستاذ قال له انت مش عارف ان الولد ده لحد دلوقتي مسلم؟ فهذا الشاب او الغلام لما سمع هذه الكلمه استقرت في ايه؟ في عقله، وظل يتامل فيها الى ان انتهى السنه اللي دخل في دين الاسلام. الولد الصغير قال لنفسه ايه؟ قال يعني انا مولود، الخلقه الاصليه هي ان انا مخلوق مسلم، طيب لو في شيء افضل من الاسلام كان ربنا فطرني عليه. يعني اهتدى الاسلام بسبب هذه الكلمه العابره، والذي معاه هو الخطيب حينما قال انت مش عارف ان لحد دلوقتي مسلم. وطبعا هذه عقيده معروفه ان هو بيقول ان اللي اتغطس بيفضل ايه؟ مسلم. فالشاهد يعني من الكلام ان الكلام الذي يقوله بعض الناس ان نفك فيما عندي ونهدم ما عندي ونبدا من اول وجديد ويقعد يمدحوا بقى الغزالي، الغزالي مره في رحله عذاب أو حمل الغزالي لا تنظر إليها، العقاد معجب جدا بالغزالي بيعتبره من يمكن بيقدمه على مكر وأمر، معجب يقول لك أعظم عقيدة ظهرت في الإسلام. لا شك أن الغزالي رحمه الله تعالى من أذكياء العالم، لكن أبو حامد الغزالي في رحلته للبحث عن الحقيقة تسرد مع سبب ظلمة كثيرة، الظلم يخرج من ظلمة إلى ظلمة من ظلمة إلى ظلمة، ولما انتهى الأجل قارب الانتهاء توصل اخيرا الى ان الحق هو في منهج اهل السنه والجماعه واتباع الكتاب والسنه منهج السلفي الصحيح، وحاول ان يعني يقضي اخر ايامه بقدر المستطاع يتثبت بما يستطيع من العلم الصحيح الذي هو منهج اهل السنه والجماعه، حينما اخذ يعض عبدا من الحديث حتى مات والبخاري على قبره رحمه الله تعالى. فالغزالي صحيح شخصيه كثير الاعجاب باخلاصه وروحانيته، لكن ليس الغزالي لا يصلح ان يكون قدوه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق في قضيه العقيده والبحث عن منهج الفرقه الناديه، لانه لم يهتدي للمنهج الصحيح الفرقه الناديه الا في اواخر عمره بعدما كان فات يعني القطاع او فضل اوشك على نهايه عمره رحمه الله. فكلام العلماء في ذلك كلام كثير، فالعقاد دائما بيمجد اوس الغزالي ويقول ان هو اعظم عقليه في التاريخ الاسلامي كله، وبناء على انه معجب بمنهجه ان هو يبدا الاول بالشك ثم يصل اليقين. الغزالي رحمه الله كانت معظم حياته في الشك والتلون من فرقه الى اخرى، هو كان مخلصا في طلب الحق نحسبه كمان، لكنه اخطا الصليب لانه من البدايه وضع كل الاحتمالات ان الحق يكون مع الفرقه الفلانيه، ووضع ولم يضع ضمن هذه الاحتمالات ان الحق يكون مع اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه. دي طبعا قصه يعني طويله، لكن ما زلت يعني اركز واذكر بموضوع ان الشك لا ما تقولش يعني لا تتقبلوا الكلام على عواهنه، اطرد الكلام وغرب الكلام قبل ان تقوله فضلا عن ان تعتقده وتعمل به. الشك بلاء والشك مرض، الوسوسه هلكه، فاذا عافاك الله من البلاء احمد الله على العافيه، فانت فطرك الله على التوحيد فاحمد على هذا النعم. عافاك الله من مؤثرات الفطرة الى تشوف تحقيق التوحيد احمد الله على العافية، عافاك من فرق الضلة وهداك لمنهج اهل السنة احمد الله على هذه العافية، ونبني هذا الايمان. مش تقول انا اشك في كل حاجة الاول وبعدين ايه ابدا بقى من الشك، وكل واحد يالف لي كتاب اليوم الثاني رحلتي من الشك الى اليقين، رحلتي من الالحاد الى الايمان. دي حالات مرضية، حالات انحرفت عن الفطرة بتأثير ايه؟ بتأثير البيئة. وتعلم في المدرسة بالمدرس، علمه الحاد، قرأ، انتسب لمنهج الحاد الشيوعي أو كذا أو كذا، فلن حرق. واحد مريض لا تتخذه قدوة، لكن يعني أفضل نعمة أن الله خاطرك على التوحيد، فابتعد في تعميق هذه الشجرة ويعني غرسها في قلبك. إذا الضلال عن فطرة الإسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي، فإذا بلغ الطفل الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطرة بقى معه الضلال، وإذا أسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد إلى الفطرة الإسلامية. وذلك إخواننا في أمريكا وأوروبا وهذه الأشياء لما يجي يتكلم يقول أنا أسلمت، يقول لك أنا رجعت للإسلام، ويستعملوا هذا التعليم، لان عندهم تعبير اسمه يعني ايه كونفرت. كونفرت بالضبط اللغه العربيه طبقه طبقه، وده التعبير الشائع. لكن لانهم فاهمين لغتهم كويس كانوا فاهمين يقول انا طبقت تغيرت ديني الى دين اخر، وانما يقولون ايه رجعت للدين ريفيرت ريفيرت يعني راجع الاسلام من جديد، بناء على ان الفطره اتت هي فطره التوحيد، وانه رجع للفطره بعدما طرأ عليها الانحراف. فيقول انا رجعت للاسلام، قلت انا دخلت الاسلام او قليلا ما اقول اعتنقت الاسلام، يقول انا رجعت الى الاسلام. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد نوع من الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم كما تنتج اي تلد البهيمه بهيمه جمعاء، بهيمه جمعاء، بهيمه لما تلد تلد بهيمه جمعاء، جمعاء يعني اذنها سليمه مش مقطوعه، او سمت الاعضاء كلها سليم، سميت جمعاء باجتماع اعضائها، او ان المولود يولد على الفطره مثل نتاج البهيمه، فانها تولد سليمه الاعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جمعاء، هل تبصرون فيها من جمعاء اي مقطوعه الاذن او الانف او الاطراف؟ لا تكون سليمه، وانما يقرا عليها قطع هذه الاعضاء بعد ولادتها سليمه. كذلك الابوان الكافران يغيران فطره ولدهما ويحسنان له العقيده الباطله، وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف، دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المزاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خفته حاكيا عن الله عز وجل انه قال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء يعني على فطرة التوحيد وملة الحنيفية ملة الإسلام، واني خلقت عبادي حنفاء من الكلمة كلهم، وانهم اتتهم الشياطين، الشرك ما طارئ على الارض، فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا، الى اخر الحديث الذي رواه مسلم. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم، حنفاء جمعه حنيف، وهو الذي يميل الى الشيء ولا يرجع عنه، يميل اليه ولا يعود عنه ولا ينتكس، كالحنف في الرجل، وهو ميلها الى خارجها خلقه، لا يقدر الاحداث ان يرد حنفا. والمقصود بالحنيف هنا الذي يميل عن الاديان الى الاسلام. هذا الحديث ايضا مما يؤكد ان الاصل في الادانيين هو الفطره والتوحيد، وان الشرك عارض طارئ. نكتفي الليله بهذا القدر، ونلتقي ان شاء الله تعالى باذن الله يعني بعد شهر رمضان، ونوصي الاخوه بالابتداء طبعا لرمضان من الان والتخطيط له، والاجتهاد في التفرغ للعباده والذكر وقراءه القران، فان احدا لا يدري قد يكون هذا اخر رمضان في حياته. وكم من شخص الان موجود معنا على ظهر الكره الارضيه ربما لا يوفي اصل رمضان، هناك اجال قد تقبض ونفوس قد تؤخذ، فعلى الاقل نتسلح بالنيه ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسالك العزيمه على الرشد، العزيمه على الكل الهلوي، انه اذا اتى رمضان فان عنده عزيمه صادقه في ان يتبع سبيل الرشاد ويجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.